الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد.
كتاب الطلاق، والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وغيرها من نصوص الكتاب والسنة. وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، متفق عليه. وفي رواية: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض أو في طهر وطئ فيه إلا إن تبين حملها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الشيخ: كتاب الطلاق. قال: الطلاق لغة هو التخلية من الوثاق، فخليته من الوثاق الذي يوثق به وحللته من هذا الوثاق، فهنا يقال قد أطلقته أو طلقته. فيقال: أطلقت البعير من عقاله، أي خليته من قيده، أطلقت البعير من عقاله، ما عقلته به وربطته به ووثقته به، فأطلقت البعير من عقاله أي خليته من قيده ووثاقه. أما اصطلاحا الطلاق فكذلك معنى مقارب لمعنى اللغوي، هو التخلية من الوثاق، فقال هو رفع القيد في الحال أو المآل، ما الآن يقول أنت طالق، أو في المآل أو إن فعلت كذا فأنت طالق، رفع قيد النكاح في الحال أو المآل، ما يقول إليه بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه. بلفظ مخصوص كان يقال أنت طالق، أو قد سرحتك، قد طلقتك، أو ما يقوم مقامه. ما يقوم مقام هذا الطلاق كان يقول له: الحقي بأهلك، ويعني بذلك الطلاق، أو روحي بيت أهلك وأصدق بذلك الطلاق، أو يشير له بهذه الإشارة وقصد بهذه الإشارة الطلاق، فهذا ما يقوم مقامه، وسيأتي تفصيل هذا بإذن الله تعالى. قال: والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. هذا هو أصل الطلاق، وهو قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال: وغيرها من نصوص الكتاب والسنة. فالأصل في جواز الطلاق هي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، وغير كذلك من الآيات التي تدل على جواز الطلاق: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفريضوا لهن فريضة وللمطلقات متاع بالمعروف. الآيات التي تدل على الطلاق، هذا الأصل في جواز الطلاق. قال: وغيرها من نصوص الكتاب والسنة التي تدل على جواز الطلاق. في هذه الآية، هذه الآية في الحقيقة لماذا ذكر الشيخ بالذات هذه الآية؟ وذاك أن هذه الآية جمعت بعض الضوابط في مسألة الطلاق. أما الضابط الأول، في هذه الآية ذكر وقت الطلاق الذي يجوز له أن يطلقها فيه. قال: طلقوهن لعدتهن. لعدتهن أي لاستقبال العدة، وذاك أن العدة تبدأ بالحيض، فالحيض هي بداية العدة. قال: قبل العدة، أي لاستقبال العدة، قبل أن تستقبل العدة، قبل أن تبدأ العدة، وهو في طهر لم يجامعها فيه، أو في طهر جامعها فيه ولكن تبين حملها. فطلقوهن لعدتهن أي يجوز له أن يطلق فقط في الطهر الذي لم يجامعها فيه، أو في الطهر الذي جامعها فيه ولكن بعد أن تبين حملها يجوز له هنا أن يطلقها. فبين الله عز وجل هذا الضابط الأول. الضابط الأول أنه لا بد له من وقت معين يجوز له أن يطلقها فيه. ثم بعد قال: وأحصوا العدة. إلى أن يحصي العدة، وهي الحيضة الأولى ثم الحيضة الثانية ثم الحيضة الثالثة، فلا بد أن يحصي العدة سواء من قبلها هي أو من قبله هو. ثم قال الله تبارك وتعالى: واتقوا الله ربكم. هذا الضابط الثالث كذلك من ناحية تقوى الله عز وجل، لئلا يقصد من هذا إيذاءه فيطلقها ثم يرجعها إليه، أو ربما يعضلها أو غير ذلك. ثم قال الله تبارك وتعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. وذلك أن كثيرا من النساء إذا ما طلقت ذهبت إلى بيت أهلها، طلق الرجعية تذهب إلى بيت أهلها، فالله عز وجل حرم هذا، قال: لا تخرجوهن من بيوتهن، يجب أن تعتد في بيت الزوجية وفي بيت الزوج، ولا يخرجن، لا يجوز لك أن تخرجها أنت ولا يلا مع السلامة روحي، لا تخرج من بيتها ولا هي تخرج من هذا البيت، لا من قبلها هي ولا من قبلك أنت. قال الله عز وجل: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وكأن الله عز وجل جعلها الضابط هذا حتى تمتنع النساء من الذهاب إلى بيوت أهلهن، كأن الله عز وجل يبين بأن المرأة ما تخرج من بيت زوجها إذا ما طلقت الطلقة الرجعية إلا إذا ارتكبت الفاحشة، إلا إذا زنت، فكان هذا حد ترى انتبهي، إن ذهبت إلى بيت أهلك مع أن أنت زنيتي، فلئلا تفتضحي فتدي في بيت زوجك. الله تبارك هذه الآية بيّن العلة في عدم خروجها أو عدم إخراجها، قال: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الله عز وجل نبه قال: وتلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ما هو الأمر الذي ربما يحدثه الله تبارك وتعالى؟ أنها ترجع إلى زوجها، ربما في بيت الزوجية يشتاق لها الزوج، فهرات تتزين يوميا وتقترب منه وتتجمل له، فربما هنا الزوج يشتاق في هذه اللحظة، لكن ذهبت إلى بيت أهلها، ما في بيت أهلها ربما يعني يكون فيه نوع من الجفوة، ربما يشعر بنوع من الشوق، لكنها يوميا تتزين له وتتجمل له وتخرج أمامه. ففي ربما الحيضة الأولى ما ينتهي في الطهر الأول، لكن في الطهر الثاني بعد 30 يوما وما يشتاق لها، فيرجعها بسهولة، لكن إذا ذهبت بيت أهلها يستصعب عليها إرجاعها، وهي صعب عليها أن ترجع إلى زوجها، وربما في بيت الزوجية هي التي تبادر الزوج بالرجوع وتتلطف معه للرجوع. وكذلك ربما إذا ما ذهبت إلى بيت أهلها يقوم أهلها بإثارة الزوج على الزوج وبتخبيبها على الزوج، يعني يكرهونها بالزوج، زوجك كذا وزوجك كذا وزوجك كذا، إلى أن تكره هي الزوج. لكن إذا اعتدت في بيتها هذه المفسدة ما تكون موجودة، بل ربما تشتاق أكثر هي إلى الزوج في بيت الزوجية. قال الله عز وجل: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وكذلك هناك عدة آيات بينت أحكام الطلاق، وستذكر بعض هذه الآيات في أثناء هذا الموضوع بإذن الله تعالى. يقول الشيخ: وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: مره فليراجعه. عبد الله بن عمر طلق زوجته وهي حائض، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وهو عبد الله بن عمر: قال مره فليراجعه ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. يمر هو أن يراجعها حتى تطهر، الآن هي طلقها في حالة الحيض، قال مر فيراجع حتى تطهر، فإن طهرت لينتظر حتى تحيض حيضة ثانية، ثم إن حاض حيضة ثانية ينتظرها حتى تطهر، ثم إن طهرت بعد الحيضة الثانية إن شاء أمسك بعد وإن شاء أطلق. إن أراد أن يطلقها يطلقها بعد ذلك في الطهر الثاني، لا يطلقها في الطهر الأول قبل أن يمسه. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء كما في رواية مسلم. قال: فتلك العدة التي أمر، هذه العدة هنا يستقبل العدة، يستقبل العدة أي في الطهر لم يمسها فيه، لا في حي ولا في طهر جامعها فيه، هذا بصراحة هذا الحديث. قول الله تبارك وتعالى: فطلقون لعدتهن، أو قول الشيخ: وطلاقهن لعدتهن، أي في وقت العدة، أي عند استقبال العدة، عند استقبال العدة تستقبل الإنسان قبل تستقبله قبل البيت، قبل أن يصل إلى البيت أو قبل أن يصل إلى الشقة أو قبل، فتكون أنت في الخارج، فكذلك استقبال العدة أي قبل العدة، قبل دخول العدة، والعدة هو الحيض، العدة تبدأ بالحيض، فيستقبلها قبل، يطلقها قبل الحيض وهو في طهر لم يجامعها فيه أو طهر جامعها فيه تبين حملها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعه، ما المقصود ليراجعه؟ بعد قال يراجعها أي قد طلقها هنا فيراجعها الآن، يردها أي يردها إليه فيرجعها. يقول شيخ الإسلام تيمية: ما قال فليرجعها، وإنما قال فليراجعها، وفرق ما بين فليراجعها وما بين فليرجعها. قال ذاك أن التراجع من قبل الاثنين، من قبل الزوج والزوجة، ولكن إرجاع من قبل طرف واحد. لو قال الزوج لزوجته إن طلقها قال قد أرجعتك، تعتبر خلاص ردت إليه، تعتبر ردت إليه، وما يحتاج إلى إذن الزوجة ولا يحتاج إلى رجوع الزوجة، بقوله قد أرجعتك انتهت المسألة، تعتبر الآن هي في ذمته، وتعتبر الآن هي زوجة له، ويعتبر قد رده إذا قال قد أرجعتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما التفت إلى هذا، ما قال ارجعها، وإنما قال، ولم يقل فليرتجعها، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليراجعها. فيقول متفاعلا من الجانبين، أي الطلقة ما لها اعتبار، وإنما الآن بعد أن قال قد طلقتك في حالة الحيض قد افترق جسده عن جسدها، وافترق جسدها عن جسده، فافترق الجسدان، فقال فليراجع، أي يرجع هو بجسده وترجع هي بجسدها، وإلا الطلقة ما لها اعتبار، الطلقة ما لها اعتبار أبدا. وإنما المطلوب الآن بعد أن تلفظ بالطلاق وظن بأنه قد طلقها افترق الجسدان، فقال فليجتمع الجسدان مرة أخرى، فما لها اعتبار هذا الطلاق. وإلا لو كان طلق قد وقعت لقال فليتجاه فقط من طرفه، يعتبر هي الآن هي راجع، هي الآن هي زوجة له، وما لها اعتبار هذا الطلاق. لكن ما الذي حصل الآن في اللحظة هذه؟ الجسدان تفرقا، قال مر الجسدين فليرجع إلى بعضهما، ليرجع كل جسد إلى الآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك لم يعتبر بهذه الطلقة. ذاك يقول شيخ الإسلام تيمية، لأنه لما تلفظ بالطلاق المحرم ظن أنها طلقة ففارقها ببدن، كما جرت العادة من الرجل إذا طلق امرأته أنه يفارقها ببدن، فمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردها إلى ما كانت إليه، ولكن الطلقة ما اعتبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الربا، ربا الفضل عندما باع الصاع بصاعين، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا هو الربا، هذا عين الربا، قال رده. هل معنى هذا بأن البيعة تمت؟ الصاع بصاعين هذه البيعة تمت؟ ما تمت، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم رده، أي ما له اعتبارها، وإنما فقط عليك بإرجاع الأشكال، ترجع الصاع بصاعين ولا البيعة ما له اعتبار، ولا تلتفت إليه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعتق ستة مملوكين فجزأها النبي صلى الله عليه وسلم، جزأ المملوكين وجزأ الستة إلى ثلاثة أجزاء، فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينها ثم أخذ الثلث وأعتقه، قال فرد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة للرق، قال رد أربعة للرق، مو عقد ثاني، عقد جديد وعقد تمليك مرة أخرى، وإنما رد ما له اعتبار، هذا عندما أعتق أربع ما له اعتبار، أعتق لي أربع، وإنما فقط أعتق لي اثنين، فرد الأربعة، فلم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم بأعتق اثنين، فهو رده إلى ما كان عليه سابقا. فإذا رد الحالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما كان عليها سابقا، إنما أمر فقط بأن يرجع الجسدان إلى بعضهم. قوله صلى الله عليه وسلم ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد، قال لماذا؟ أمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يطلقها لا يطلقها في الطهر الأول ما يطلقها في الطهر الثاني. الآن في الطهر الأول حق لا يطلقها، هذا طهر ما مسها فيه، الآن عندما طلقها في فترة الحيض قال مره فليراجعه ثم ينتظر حتى تطهر، فإن طهرت الآن يجوز لا يطلقها، يعني طهر لم يمسها فيه، لا ينتظر الحيض الثاني ثم الطهر الثاني ثم يطلقها في الطهر الثاني. قال لنا قال ذاك العدة حكم، أول معاقبة له إن لم يعمل ما أحله الله، أحله الله عز وجل له أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، فطلقها فترة الحيض فعقوبة له لينتظر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. قال هذه الفائدة الأولى من الفائدة الثانية. قال مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من مراجعتها هو لإمساك المرأة وإيوائها، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أرجعها أو راجعها؟ قال راجعها حتى يمسك الآن المرأة ويؤويها إليه، لكن راجعها الآن ثم طلقها في هذا الطهر ما تحقق المطلوب، ما تحقق هذا المطلوب، بل طالك المدة عليها، فكأنه طلقها في الحيضة الأولى ما له اعتبار، كان طلقها في الحيضة الأولى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بينهم لم يطلقها في الحيضة الأولى، رده، وإنسان يردها مدة شهر زوجته عنده يشتاق لها فيأتيها، فإذا أتاها خلاص ما في مجال الطلاق، ثم ينتظر حتى تحيض ثم يطلقها في الطهر الثاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مقصوده قيل من هذا من مراجعته لإمساك المرأة وإيوائها وقطع سبب الفرقة. والآن قال بأنه طلقها فرق، لا ما فيه فرق، الآن ترجع إليك. وإذا رجعت إليه في الطهر الأول وراجعه وجامعه يعتبر هنا راجعه، تبين فعلا بأنه قد راجعه، تبين واضح بأنه قد راجعه لأنه ما طلقها في الطهر الأول وجامعها، فتبين بأنه راجعه. فحتى يكسر العمل الذي قام به ويبطل العمل الذي قام به في تطليقها في الحرام، تطليقها في فترة الحرام، فترة الحيض، فيكسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي فعله. فإذا ما كسره بعد ذلك يطلقها في الطهر الثاني. ثم بعد ذلك طبعا هذا قيل بأن ربما كانت حامل وهو لا يشعر، فقد يرى الحمل بعد ذلك ويمتنع عن الطلاق. يقول وفي رواية مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. طبعا هذه رواية مختصرة، نفس الطريق ونفس السند ولكن اختصرها الراوي، ثم يطلقها طاهرا أو حاملا. يقول الشيخ وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض، بهذا اللفظ طاهرا أو حاملا هي رواية مسلم. أما الطلاق وهي حائض فهو بالإجماع محرم، طلاق الحائض طلاق المرأة وهي حائض بالإجماع محرم، وهذا نقل الشيخ الإسلام من ناحية الإجماع. الآن عندما طلقها وهي حائض هذا محرم، لكن هل تقع الطلقة أم لا تقع؟ بعضهم يقول بأن الطلقة واقع وهذا قول جمهور العلماء، بعضهم يراها لا تقع وهو قول كاك مجموع من التابعين، وهو رأي الشيخ السامتين في هذه المسألة بأن هذه الطلقة ما تقع، هي بالإجماع محرمة، لكن هل هي واقع أم غير واقع؟ يقول بأنها غير واقع. لما؟ قالوا ذاك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عدها طلقة، كما في رواية لابن عمر، في رواية لابن عمر قال لم يعدها شيئا النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية قال عدها شيئا، عدها طلقة، فحصل اضطراب في هذه الرواية. لكن أصح رواية أنه سئل ابن عمر عن هذا هل عدها شيئا، فقال ابن عمر أرأيت إن عجز واستحمق، هذا أصح رواية عن ابن عمر رضي الله تعالى، ولا كل رواية أخرى فيها اضطراب وفيها شذوذ وفيها، ولكن هذه أصح رواية وبعضها فيها كلام ولا يكون يشد، لكن فيها كلام اللي هو أن ابن عمر لم يعدها شيئا، وبعضهم يرى بأنها شاذة. لكن أصح روايات قال مه أرأيت إن عجز واستحمق، قال هذا دليل على أنها واقع. يقول الشيخ السامي يقول هذا أدل دليل بأنها غير واقع، أن الطلقة غير واقع. علما الإنسان العاجز هل يؤاخذ؟ العاجز العاجز عن الشيء هل يؤاخذ في فعل الشيء؟ عاجز لا يؤاخذ. استحمق اكتمل حمقه، حين تأتي ألف والسين والتاء للكمال والتمام كما قال تبارك وتعالى واستغنى الله والله غني حميد، فكفروا وتولوا واستغنى الله، واستغنى الله معك الله على طلب الغنى، الألف والسين والتاء للطلب، ولما تأتي الكمال والتمام فكفروا وتولوا واستغنى الله، الله عز وجل صاحب الكمال في الغنى. وكذلك واستحمق أي صاحب الحمق الكامل هذا الإنسان، وكما تقول استجاب يحقق الإجابة. فهنا قال إذن الألف والسين والتاء الكمال والتمام، فإذا كان إنسان أحمق وقد اكتمل حمقه هل يؤاخذ بألفاظه وبكلامه؟ يؤاخذ؟ الحمق ما يؤاخذ، اكتمل حمقه ما يؤاخذ. وإذا قال هذا أدل دليل على أن ابن عمر لم يرها طلقة، وقال العاجز هذا مثابة العاجز أو الذي اكتمل حمقه هل يقع منه الشيء؟ ما يقع منه. قال إذن هذا دليل بأن هذا غير واقع. قال كذلك الدليل الثالث أن النهي يقتضي الفساد ويقتضي البطلان، إذا كانت هذه الطلقة محرمة بالإجماع فكيف يقع هذا المحرم؟ ما يقع هذا المحرم، فهو فاسد وهو باطل، خلاص وترفض بالطلاق. إذن وقع أبدا. لو إنسان فرضا شهد عرفة يوم العاشر في غير وقته هل يعتبر قد شهد عرفة؟ ذهب إلى عرفة اليوم العاشر يعتبر خلاص شهد عرفة؟ ما شهد عرفة، كيف أن تلفظ بهذا اللفظ في هذا الوقت؟ هذا في غير وقته. لو خطب الجمعة يوم السبت يقع أو تقع خطبة الجمعة؟ تلفظ الخطبة الجمعة إلى ألفاظ تلفظ بها تعتبر خطبة الجمعة؟ ما تعتبر خطبة الجمعة. فإذا لكل شيء له وقت، إذا الله عز وجل لم يجعل لهذه الطلقة لم يجعل هذا وقتها، إذن ما يعتبر هذا وقت لها، إذن وقع في غير وقتها فما تقع وما لها اعتبار. وأحتاج كذلك بأدلة أخرى الشيخ السامتين من ذلك أنه تطويل للمدة، إن كانت انطلقها في فترة الحيض ويعتبر هذه طلقة وهذا ليس وقتها، إذا عليه حيضة جديدة يبدأ بداية إذن طهر جديد ثم حيضة ثم يبدأ بعد تلك الحيضة، إذا راح طول المدة تعتبر مثابة 4 حيضات وهذا مخالف، ويعتبر قد أطال في فترة العدة وما يجوز له. الشاهد هذا في الحقيقة من أكبر يعني أوضح الأدلة التي تزل بها الشيخ السامي التيمي وكذلك ابن القيم، وهو قول مجموعة من التابعين منهم طاووس فكر مسلم بن عمر رضي الله تعالى ومجموعة أخرى كانت من التابعين وقال قتادة إلى آخره. فهنا هذا يتبين قال لا يحل له أن يطلقها وهي حائض، هذا الحال. الحالة الثانية ما يجلى أن يطلقها في طهر وطئها فيه إلا أن تبين حملها. وأين الدليل من هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق أو إن شاء أمسك. فهو النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن يطلقها في الطهر لم يجامعها فيه، وهذا يتبين كذلك بأنه إن جامعها في هذا الطهر فلا يجوز له أن يطلقها، وهذا أمر غائب عن كثير من الناس. كثير من الناس الآن الطلقات بكثرة، طلقها في حيض طهر جامعها فيه وما يلتفت لمثل هذا. فإن تبين الناس بأنه لا يجوز له أن يطلقها في مثل هذه الفترة ينتظر حتى بعد ذلك تطهر، فإن طهرت ربما نسي. وهي من فقه ما هي الفائدة من تحريم طلاقها في فترة الحيض؟ قال لها عدة فوائد. أولا في فترة الحيض المرأة تكون قد نزلت عليها النجاسات، ونزلت عليها النجاسات تكون في حالة نرفزة، فلذلك أكثر الأحوال تكون المرأة متنرفزة قبل الحيض 3 أيام تقريبا. فينتبه المتزوج بالذات أهي ينتبه، إن بدأ من المرأة شطط ونشوز لحظة كم يوم على حيضتك؟ قالت والله 3 أيام 4 أيام خلاص ما عليك شغل، ما شيء أنت معذورة الآن، فترة هاي فترة معذورة، فيتحمل. للفترة هذه تكون دماء تتجمع في رحم المرأة، دماء تتجمع والآن تبدأ الهرمونات تتغير، فتكون المرأة في حالة ما تطاق، ولذلك في أي كلمة أقل كلمة تزعل، وأقل كلمة تغضب، وأقل كلمة في حالة نرفزة وترد الكلمة بعشر، فترة يعني يتحمل أمر خارج يده. وغالبا تكون هالفترة يكون جامعها فيه، يكون جامعها في الطهر، بقي على الآن على الحيض 3 أيام يكون جامعها، وذاك حرم الشارع أنك تطلقها في الفترة هذه وتكون في حالة نرفزة. ثم أن نزل الحيض تكون كذلك حولها النجاسات، نازلها النجاسات، وتترك هي الصلاة. أنت تصور يوم من الأيام فاتتك صلاة الجماعة أو استيقظت بعد شروق الشمس، كيف تشعر؟ تشعر أنك تنرفز طول اليوم تنرفز، فكيف هي ربما تمكث 3 أيام ربما 7 أيام على هذه الحالة ما تصلي؟ كيف تكون حالتها؟ تكون في حالة نرفزة ومتضايقة جدا من نفسيتها. بالإضافة مو مسألة ترك الصلاة، زيادة على هذا النرفزة نرفزة أخرى بسبب النجاسات تنزل منها. أنت تصور الآن على يديك وعلى جسدك، أو تصور واحد مننا على جسده شيء من البول أو شيء من النجاسات على ثوبه، ما يتحمل يكون نرفز إلى أن يتخلص من هذا. فكيف يتصور أسبوع كامل على الحالة هذه؟ النجاسات لا تفارق، فتكون كذلك في حالة غير طبيعية. زيادة على هذا تغير الهرمونات، عندها تغير الهرمونات. تتصور يوم من الأيام أنت تمشي مر على كلب، وكلب رفيع يعني ارتفاع نصك كما يقال أو أكثر من نص، وأتاكه يهرول، كيف تشعر؟ كيف تتصرف؟ لحظة واحدة بدون شعور، بدون شعور لحظة واحدة تقفز السور حتى ارتفاع السور 3 أمتار وتراه مقبل عليك، تقفز من السور هذا ارتفاع 3 أمتار في الحالة الطبيعية ربع ساعة حتى تصل إلى السور. الآن في هذه اللحظة إذا ما رأيت الكلب في هذه اللحظة في خلال 5 ثواني إذا أنت فوق السور، ليش تصرف هذا التصرف دون شعور؟ هذا بسبب الهرمونات الموجودة كما يقال، تفرز هرمونات خاصة، هرمونات خاصة هي غيرت طبيعتك في هذه اللحظة، تغيرت الطبيعة بسبب الهرمونات الخاصة، فأعطتك نوع من القوة، أعطتك نوع من الشعور المعين إلى أن تسلقت هذا الجدار لأصبحت في الجهة الثانية. فكذلك هذه الهرمونات موجودة عند المرأة، هرمونات أخرى كذلك غيرت نفسية المرأة بسبب فترة الحيض وبسبب فترة ما قبل الحيض. فكأن الشاعر يقول هذا الأمر خارج اليد، هذا من الله عز وجل، كتبه الله على بنات آدم فتحملها، هذا الأمر خارج يدها، ما أتت بهذا الشيء لنفسها، وإنما الله عز وجل هو الذي قدر عليها هذا فتحمل، هذا أمر مقدر فتحمل، هذا أمر خارج اليد. كذلك فائدة رابعة، من باب أن الإنسان في فترة الغضب، طبعا في الفترة هذه تنرفز، والزوج كذلك، هذه فائدة رابعة، والزوج كذلك يكون في حالة نرفزة، يتنرفز الزوج خلال أسبوع كامل ما يأتي أهله، يشعر شعور غير طبيعي، ربما يصاب بصداع، وأقل كلمة يتنرفز منها لأنه ما يأتي أهله خلال هذه الفترة، فتكوني في حالة نرفزة وهو في حالة نرفزة، مثل نارين في البيت، كلمة منها كلمة منها خلاص انتهى، ترفض بالكلمة، قال مجال هذا ما في مجال، تحملها، أنت تكون تنرفز تحملها، ما يضر، لا يجوز لك أن تطلقها الآن، ما يجوز لك، ولا في طور جامعها في ما تقبل الحيض ثلاثة أيام أربعة أيام، ما تطلقها تنتظر، هاي فائدة. الفائدة الخامسة، قال وذلك الإنسان ربما في حالة الغضب يحب يطلق، قال لا بد الآن فترة حيض انتظر إلى أن تنتهي الأيام السبعة، أيام سبعة ما يجوز لك تطلق، فانتظر اليوم السابع له ناسي إلا الغضب ذهب عنه، اليوم الأول اليوم الثاني الثالث خلاص راح الغضب، فيطلق في حالة الراحة بعد تفكير وبعد أخذ ورد، ففعلا أراه يطلقها بعد ذلك خلاص الإنسان هذا ما يحبها وما يريدها ما يحب تكون زوجة له، فيطلقها على الراحة ويطلقها في حالة الاستقرار مو فترة الغضب في حالة الاضطراب. فإذا هذه الفائدة الخامسة، أنه يطلقها مو في حالة النرفزة وإنما بعد أن يهدأ بعد تفكير. والفائدة السادسة، طبعا هذا كان في حالة حيض، إن كانت قبل الحيض ثلاثة أيام كن جامعها ثم الله يطلق، قال لا كنت إلى أن تنتهي من الطور ثم تحيض ثم تطر، أوه أيام طويلة، فكر تفكير تفكيرين ثلاثة أربعة خمس، لا هدأ هذا الرجل وهدأت. الفائدة السادسة هو أنه بعد فترة الحيض أسبوع أو بعد أن تنتهي من الطهر ثم تحيض عشرة أيام، ثلاثة أيام قبل الحيض ثم حيض سبعة أيام، يكون مشتاق له، الآن طهرت في حالة اشتياق والتزين له والتجمل وكذا، انسى موضوع الطلاق الآن، ما الداعي يطلقها، ما في داعي يطلقها الآن في حالة اشتياق مشتاق له، ما في داعي، مو مسألة فقط هدأ، والآن في عنده غريزة، غريزة الجماع، يريد أن يجامع، جامعة عند الشهوة، فالشهوة تنسي الغضب الآن، الشهوة تنسي غضبه، فيقدم بعد ذلك على الجماع، بعد الجماع أنفكر تطلقها، ما في مجال سكر الباب، ما في مجال الطلاق. فهذه فوائد في حقيقة، فقط في مثل هذا التشريع هناك عدة فوائد، غير فوائد أخرى التي ربما لم يطلع عليها أو ربما لم يطلع عليها. في كتاب ألف واحد أجنبي الآن منتشر على مستوى العالم بالملايين بيعنا هذا الكتاب، مسميه ظل المريخ والزهرة، أساس المريخ والرجل والزهرة هي المرأة، قرأت من هذا الكتاب، وفي هذا الكتاب يقول مرأة، يقول تمر عليها فترة تقريبا يعني ما يقعد 28 يوم، كل 28 يوم يقول ما أعلم لماذا، كل 28 يوم تمر عليها فترة غير طبيعية، وفترة تكون في حالة نزول، يعني فترة نزول كأنها تنزل إلى القاع، ما تكون في حالة فرفشة ومرتاح، لا في فترة نزول إلى القاع، يقول ما أعلم لماذا، هل هو الحيض؟ ما أظن الحيض، لا ما كأنه حاولنا وما ما كان عندنا موجود فترة، هاي فترة معروفة، فترة الحيض وفترة إلى آخره، تكون في حالة غير طبيعية، يقول في حالة، يقول انتظرها حتى تصل إلى القاع، ثم وحاول توصلها إلى القاع، ثم إذا وصلت إلى القاع بعد ذلك ترجع حالة طبيعية وتكون في حالة اشتياق وتكون في حالة شغل الزوج، وفي بعد هذه الفترة، يقول هذا فعلا عدد ناهي، كل 28 يوم تقريبا، 28 يوم هي فترة الحيض، 28 يوم مرات حيض، يقول فترة النزول هذه يعني ما تكون في حالة مصادمة، اللي تكون في حالة انقطاع، إياك أن تقطع الحبل خلال هذه الأيام، فتوقع فترة النزول تكون غير طبيعية وتصرفات غير طبيعية وإلى آخره، وتكون في حالة نرفزة في نهاية 28، فانتظرها حتى تصل إلى القاع، ثم بعد ذلك تأتي إليك وهي في أتم الاشتياق. يقول هذا بعد بحث وبعد كذا إلى آخر، ويذكر عدة نصائح فيها. لكن الله تبارك وتعالى كفانا المؤونة في هذا، نوضع البين خلال الفترة هذه، انتهي للزوجة فتلطف معها وتجاوز عنها في هذه الفترة، في فترة الحيض أو طهر جامعها فيه، وخاصة ما قبل الحيضة بذات أيام أو بعد أيام. فالزوج عليه ينتبه إلى هذه الأيام، إذا ما رأى أن نرفزه سأل الزوجة ها متى، خلاص عرفنا القصة ويتحمل معها.
ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق، كلفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله وكنايته إذا نوى به الطلاق أو دلت القرينة على ذلك.
نعم، يقول يقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق، كلفظ يقول طلقتك، هذا واضح صريح في المسألة بأنها طلقة، وما تصرف منه وما كان مثله، ما كان مثل لفظ الطلاق، يعني ما تصرف من الطلاق أو تصاريف الطلاق، طلقتك، أنت طالق، أنت مطلقة، تصاريف كلمة الطلاق، وما تصرف منه وما كان مثله، ما كان مثل لفظ الطلاق، مثل سرحتك كما قال الله عز وجل، أو سرحوهن بمعروف أو فارقوهن، قد فارقتك، ويقصد أن يتلفظ بهذه الكلمة التي تعني الطلاق، يقصد أن يتلفظ بهذه الكلمة، مو شرط أن يقصد أنه تقع الفرقة بينه وبينه، لا، يقصد أقول أنا قصدت، أنت قصدت أن تتلفظ بالطلاق، نعم قصدت تلفظ بالطلاق، هل قصدت أنك تفارق؟ لا والله في الحقيقة قصدت الهزل، ما الاعتبار، قصدت ما قصدت الهزل، لكن قصدت التلفظ بالكلمة، إن قصدتها إذن فهي طلقة، وهي الألفاظ الصريحة، إن قصد أن يتلفظ باللفظ الصريح الذي يدل على الطلاق، ما العلاقة قضيته أراد وقوع الفراق ما أراد، هذا ما الاعتبار، ولم إن فعل السبب فيتحمل النتيجة. تلفظ بلفظ القذف، أنت قصدت لفظ القذف، نعم قصدت تقذيف، لا والله ما قصد، قصد أضحك، ما الاعتبار، يعتبر قذف. قال لي عبده، قال أنت حر وقد اعتقتك، أنت قصدت العتق، لا ما قصد، قصد أضحك معه، أهزل، ما فينا خلاص، واقع هذا، ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الطلاق والنكاح والعتق، وفي رواية الرجعة. فهذه الألفاظ تتعلق بالأبضاع، ما في مجال، قصدت أنا النتيجة، قصدت اللفظ وتعلم بأن اللفظ هذا يعني، نعم أعلم بأن اللفظ يعني هذا، وقصدت تلفظ، نعم قصدت أن أتلفظ بهذه الكلمة، قصدت النتيجة، ما قصدت، خلاص واقع، قصدت أن تقصد. لكن أنت لفظ الإنسان بهذه اللفظة وما قصد هذه اللفظة، مثلا كيف يعني؟ قال امرأته أنت الآن محبوسة مدة أسبوع، ما تطلعين من البيت مدة أسبوع، ما تخرج من البيت، أنت رفضتي كذا ورفضتي كذا وخرجتي أسبوع الفات دون إذن، أسبوع كامل ما تخرجين من البيت، فقيد الخروج من البيت، بعد ذاك تحن عليه، يا أبو فلان أطلقني، يا أبو فلان خلنا أروح، خلنا أطلع بيت أهلي، دعني أذهب إلى بيت أهلي، يا أبو فلان، وتحن، قال خلاص قد أطلقتك، هذا يعني يقول أطلقتك، قال طلقتك. قالت أعوذ بالله، إيش سويت؟ قال ليش؟ قالت طلقتني. قال والله ما قصدت كلمة الطلاق، طلقتك قصدت يعني أطلقت سراحك، أنت حنيت علي النار، أطلق سراحي وأطلق وأطلق، فأنا حبيت خلاص أردها على طول، أنهي المشكلة، خلاص ما قصد لفظ الطلاق. فهنا تقع ما تقع، لأنه ما نوى الكلمة، ما نوى الكلمة، ما نوى كلمة الطلاق، وإنما نوى كلمة الإطلاق، يعني يخرجها من البيت. فهنا لابد أن ينوي الكلمة، إن لم ينوي الكلمة بغض النظر نوى الناس، يعني لابد أن ينوي، نوى الكلمة نعم تقع، لكن لم ينوي الكلمة أو بالغلط، بالغلط ما يحب يقول أنت طالق، يحب يقول كلمة لكن يتعالى لسانك بالطارق. هذه الأحوال الإنسان أحيانا يتلفظ بكلمة ما يقصدها، يقصد كلمة ثانية ثم لكن تجري على لسانه بعض الكلمات، كما في الرواية التي ربما زيادة فيها شذوذ، اللي هي قوله اللهم أنت عبدي وأنا ربك، من شدة الفرح أخطأ من شدة الفرح، اللهم أنت عبدي وأنا رب، قال ها بدل كلمة كان كلمة. فالشاهد من هذا الحال الإنسان يقصد كلمة كي يتلفظ بكلمة أخرى، فهنا ما يؤاخذ به، لو تلفظ بكلمة الطلاق ما قصد لفظ الطلاق، قصد لفظا آخر، فهنا ما، إذن لابد أن يتلفظ بلفظ الطلاق ويقصد هذا اللفظ، مش شرط يقصد نجيه لكن يقصد لفظ الطلاق. ولذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنساء، كما قال الله عز وجل قال المؤمنون ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا أخطأ الله نعم في حديث مسلم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، فتجاوز عن هذا الخطأ إذ لم يقصد هذا القصد، فهنا لم تقع هذه الطلقة. فإذا بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق، لفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله، وكناية بكل لفظ كلفظ الطلاق، نعم، وكذلك بكل كناية إذا نوى بها الطلاق، فهو الكناية أو دلت القرينة على ذلك. الكناية حين الكلمة تستعمل في معنى وتستعمل في معنى آخر، قد تستعمل هذه الكلمة في الطلاق وقد ما تستعمل في الطلاق، مثل عندنا مثل يقول روحي بيت أهلك، حقي بأهلك، حقي بأهلك، حان روحي بيت أهلك كينة، روحي يومين ثلاثة أيام أربعة أيام أسبوع كين من هذه الأذية، حنانة حنة حنة روح لا تدخل البيت، حين تلفظ بهذه ما قصد الطلاق، قصد فقط فارغ جسد حتى يستعح من كثرة الحنة والأذى، فما يقصد، قد يقصد وقد أحيانا لا يتفضل بهذه الكلمة ويقصد الطلاق، حقي بأهلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابنة الجون عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وربما يحتج بعضهم على أن الخلوة ما توجب المهر ولا توجب العدة، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيها فماذا قالت؟ فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يعني مفهوم هذا الكلام أتأتي ابنة الملوك إلى سقطة الناس؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عندما مد يده إليها قالت أعوذ بالله منك، قال لقد عثي معاذ بحقي بأهلك، قال خلاص روحي بأهلك، وقصد النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق من هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرى أن تعطى كذا ثوبين له، تعطى بهذين الثوبين وتعطى هذين الثوبين له. شاهد من هذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال حقي بأهلك، وهذه قد تعني الطلاق، ذهب إلى بيت أهلك ذلك حتى نرتاح. فإن قصد الطلاق إن نوى بهذه الكلمة الطلاق يقع الطلاق، أو قال أنت خلية، أو قال أنت لست بامرأتي، ممكن تأتي من زوجتي، وما قصد هذا الطلاق، قصد ذلك تكلم كلام معين أو إشارات معينة، وأحيانا قد الإنسان يتلفظ بهذه اللفظة ويقصد من ذلك الطلاق، فيقال له ماذا نويت؟ والله في الحقيقة نويت الطلاق، لكن مو لفظ الطلاق الصريح صحيح، مو لفظ الطلاق الصريح، لكن نويت طيب والله نويت الطلاق تعتبر طلاق، قال أبدا والله ما نويت، وإنما قصدت أمرا آخر، قال أنت حرة، قال حرة إذا مطلقة، قال أبدا أنت امرأة حرة، امرأة شريفة صاحبة شرف، والله ما قصدت الطلاق، قال إذن لا تطلق. إذن إذا كانت بعض الألفاظ لها معنيين، لها معنيان فينظر إلى نيته، فإن كان قد نوى الطلاق هنا تقع هذه الطلقة، لذلك يقول وكناية إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك، أو دلت القرينة على هذا على ذلك، يعني متعارف عليه عندهم بأن هذا اللفظ يعني الطلاق، قال والله أنا أعني بما يتعارف عليه الناس، ما يتعارف عليه الناس، وخلاص حقي بأهلك الورقة باكر غدا عندك، فدلت القرائن بأن أو يشير لها إشارة، يعني ما قصدت بهذه الإشارة، إشارة طلعي برا، لكن ما يعني بأنه طلقها، قال عندما أشرت هذه الإشارة قصدت الطلاق أنا، في هذه الحال نعم تقع هذه الطلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها، تجاوز لها ما لم تعمل أو تكلم به، أو ما لم تكلم أو تعمل به، أشار إشارة هذا عمل، أو تكلم قال أنت حرة وقصد لهذا الطلاق، خاص حدث نفسه بالطلاق وتلفظ بكلمة قد تعني طلاق وما تعني، إذا تكلم وأراد أو نوى نية معينة إذا يقع الطلاق في مثل هذه الحالة.
ويقع الطلاق منجزا أو معلقا على شرط، كقوله إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع؟
نعم، يقع الطلاق منجزا، منجز يوقعه في الحياة، يقول أنت طالق منجز، أو أنت حرة وقصد بهذا الطلاق، أو الحقي بأهلك، أو أنت خلية، أو أنت مسرحة، الآن نجز هذا، أو طلقتك نجز الآن أوقعه فتعتبر طالق من تنجيز، أو معلقا على شرط كقوله إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع؟ كان خرجت من الباب فأنت طالق. الطلاق المعلق على شرط نوعان، النوع الأول يقصد به الطلاق وقصد به الطلاق، قال إن خرجت من البيت فأنت طالق، خلاص صبرت عليك مرة مرتين عشر مئة مرة الآن ما في مجال، إن خرجتي فأنت طالق، خلاص لا أحب مرأتك بهذه الطريقة. ما قصد تهديد، ما قصد تهديد، وإنما قصد فعلا إيقاع الطلقة، أو رآها لها علاقات مشبوهة، ورآها في يوم من الأيام جالسة في مطعم ولا في الجامعة مع واحد، فقال إن رأيتك مرة أخرى مع رجل أو مع هالشخص فأنت طالق، خلاص سايعها. ورآها في يوم ثاني هم مع نفس الرجل، فإذا هو قاصد الطلاق، يريد أن يطلقها، علقها بشرط وقصد مفارقته، فهنا إن تحقق الشرط وقع الطلاق، تقع الطلقة إذا تحقق مثل هذا الشرط. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهو نوى بهذا الشرط نوى الطلاق. وأحيانا مع عدم نية الطلاق يعلق بشرط ولكن ما ينوي به الطلاق، ولكن قصد التهديد، مثل تخرج هي وقالت بخرج أروح العرس، قال ما تروحي، لا تروح، تهددها قال شوف إذا رحت العرس أنت طالق، إذا رحت العرس أنت طالق، قصد يهددها ما قصد ما يفارقها، قالت والله أنا بروح وراحت، هل يقع الطلاق؟ هو ما قصد، قصد تهديد، قال في الحالة ما يقع الطلاق، الطلاق ما يقع في هذا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قصد فقط التهديد. فبمثابة أنه ألزم نفسه بشيء، ألزم نفسه بشيء كأنه حلف، قال إن فعلت كذا كما يقول الإنسان لله علي إن فعلت كذا إله إله، فحلف بالله عز وجل. أحيانا يقول أنا يهودي ونصراني إذا ما فعلت القضية، أو لعمري. فأحيانا الحلف أو اليمين قد يكون بألفاظ اليمين اللي هو الواو والباء والتاء، يقول بالله أو والله أو تالله، هذه ألفاظ اليمين، أو بمثابة اليمين، ألفاظ مثابة اليمين، ما هي يمين؟ مثل أنا يهودي أو نصراني ما فعلت هذا، قصد ذاك أن يلزم نفسه بشيء مشاهدي لعمري، مو يمين، لا مو من أحرف القسم، فيقول وإنما لام التوكيد هذا، فبمثابة اليمين. ذاك بعضهم يقول هل يجوز الحلف بغير الله لعمري؟ مو حلف بغير الله، لا ما هي لام قسم، لو قال بعمري أو بعمري أو وعمري أو وحياتي نعم حلف، لكن قال لعمري لحياتي هذا ما يعتبر، ما يعتبر لام قسم، لكن لفظ مثابة اليمين. فلذلك مثل هذه الحالة، هذه قوله علي الطلاق إن فعلت كذا فبمثابة اليمين، فإذا كفارته كفارة يمين. وهذا هو رأي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما روى الأثر وكما أحمد بسند صحيح عن أبي رافع قال قالت مولاتي ليلى بنت العجماء كل مملوك لها محرر، يعني كل مملوك لي قالت حر، وكل مال لها يعتبر هدي، وهي يهودية وهي نصرانية، إن لم تطلق امرأتك، أنا زوجني فلان طلق امرأتك، ولا أنا ترى يهودية أو نصرانية وكل عبيدي أحرار إذا ما طلقت امرأتك، أو تفرق بينك وبين امرأتك، إن لم تطلق امرأتك أو تفرق بينك وبين امرأتك. قال فأتيت زينب بنتي أم سلمة، وكانت إذا ذكرت امرأة بالمدينة فقيهة ذكرت زينب بنت أم سلمة وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأتيتها فذكرت لها أنها، فقالت في البيت هاروت وماروت، قالت يا زينب جعلني الله فداك، إنها قالت كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي، وهي يهودية وهي نصرانية. فقالت يهودية ونصرانية، خلي بين الرجل وبين امرأته وكفيني يمينك. فكانت تقول يعني شنو في البيت سحر ولا البيت هاروت وماروت، شنو يعني ولا شو القصة يعني صاير كل هالأمور هذه، كل شيء هدي وحر وصاير شنو مسحورة ولا ما خلي عنك هالحكي هذا، قالت خلاص كفري عن يمينك. علمت بأن عندما هل أرادت تحرير العبيد، هي ما تريد الطلاق، ما تريد فلان تكون في ذمة فلان، تريد الطلاق، ايش علاقة العبيد بالأحرار وأموالها؟ هذه ما لها علاقة، لكن قصدت بهذا التهديد. فلذلك قليلا دلت فعلا بأنها ما قصدت الطلاق، ما قصدت التهديد، خلاص كفرتني. قال فأتيت حفصة أم المؤمنين، أتيت حفصة أم المؤمنين فأرسلت إليها فأتتها فقالت يا أم المؤمنين جعلني الله فداك. إنها قالت كل مملوك لها حر وكل مال هدي، وهي يهودية وهي نصرانية. فقالت يهودية ونصرانية، خلي بين الرجل وبين امرأته وكفري عن يمينك. فأتت عبد الله بن عمر فجاء يعني إليها، فقام على الباب فسلم، فقال مما أنت؟ مما أبوك؟ أمن حجارة أنت؟ أم من حديد أنت؟ من أي شيء أنت؟ أفتتك زينب وأفتتك حفصة أم المؤمنين فلم تقبل فتياهما؟ فقالت يا أبا عبد الرحمن جعلناه فداك، إنها قالت كذا وكذا، تقول عن نفسها. قال كفري عن يمينك. فقال يهودية ونصرانية كفري عن يمينك، كان مستنكر بذات الألفاظ، خلي بين الرجل وبين امرأته. فجميع هؤلاء الصحابة بن عمر وأم المؤمنين حفصة وزينب طيبة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قالوا بأنها لم تقع وأنها مثابة اليمين. فإذا إذا الإنسان علق بشرط يقال ماذا تقصد بهذا الشرط؟ هل قصدت الطلاق أم قصدت التهديد؟ إن قصد التهديد فعليه كفارة يمين، أن يكفر عن يمين، يطعم 10 مساكين أو يكسوه. وحصل كما يقال في أحيان حصل بعض الحيل، ذكر ابن القيم هذه الحيلة وقال أنها حصلت لإمام أبي حنيفة. رجل قال لامرأته، قال لها أنت طالق مع أذان الفجر إن لم تكلميني، لحين ما كلمتيني فإذا أذن الفجر، أذن الفجر الأذان الثاني أنت طالق. وهي تبي الفكة، تبي الخلاص من هالزوجة. قال لها ها حطي باتة مع أذان الفجر، قالت يا أبي متأذن الفجر الآن. بعد فترة تحسف هذه الكلمة، وقصد التهديد. بعض العلماء وكثير من العلماء يفتون بأن الطلاق يقع، حتى قصد التهديد الطلاق يقع. وش يسوي الحين؟ قال لها كلمه ما ترد عليه، قال لها كلميني ما ردت عليه. أذن العشاء، ساحب عد العشاء ساعتين نص الليل، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال فذهب إلى الإمام أبي حنيفة وضرب عليه الباب نصف الليل، ضرب الإمام أبي حنيفة نصف الليل، خرج الإمام أبي حنيفة ماذا تريد؟ قال يا أيها الشيخ حصل كذا وكذا بيني وبين زوجتي، وإذا أذن الفجر ثاني خلاص يا طالب. قلت له يا طالب. فالإمام أبو حنيفة ذكر له حيلة شرعية، قال له شوف تعرف المؤذن مؤذن مسجد؟ قال نعم. مؤذن لين بيتك؟ قال نعم. عرفه هي عرفه وأماكن معه وطالع. قال له شوف روح ومره أن يؤذن الفجر. قال له ما قال إذا الفجر، قال إذا دخل الفجر. قال أنت طالق إذا دخل الفجر. قال له روح وخلى يؤذن الفجر قبل دخول الوقت ب10 دقائق. وحط بالك إذا أذن خلك مستيقظ، وأنت نايم ولا هي نايمة بسبب نومه، حن عليها كلميني كلميني حتى ما تنام، كلميني كلميني. وتهي تنتظر، هي تبي الفكة تنتظر تأذن الفجر. وراح بالليل مؤذن قال يا فلان، يقول الشيخ إمام أبو حنيفة أذن قبل الوقت ب10 دقائق أو ربع ساعة. قال له بس يقول الشيخ أذن على خير إن شاء الله. وراح زوجته كلميني ما كفايدة هي ما كلمي ما تكلم لين قبل أن الفجر ب10 دقائق. أذن مؤذن قالت له خلاص أنا طالق، دخل الفجر. قال له الحمد لله لم يدخل الفجر، أي ما المؤذن أذن قبل دخول الفجر. شوف الوقت فإن شاهد فرق ما دخل الفجر. قالت لا حرق، قال خلاص كلمتيني الآن أنت طالق. قال هذه من الحيل يعني اللي يذكرها الإمام القيم في الحيل الجائزة والشرعية.
ويملك الحر 3 طلقات، فإذا تمت لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها، لقوله تعالى الطلاق مرتان إلى قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.
نعم، يقول ويملك الحر 3 طلقات. الحر يحق له يطلق 3 طلقات، ما الدليل؟ قول الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان. طبعا 3 طلقات المقصود بها 3 طلقات بحيث تكون طلقات متفرقة بينهما فترة عدة تعتد. قال الله عز وجل الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني يحق لها الطلاق مرتان، يحق لها أن يراجعها أو يرجعها إليه في طلقتين. إذا طلقها الطلقة الأولى يحق لها يرجعها إليه، الطلقة الثانية يحق لها يردها إليه. هذا طلاق مرتان، يعني يجوز إرجاعها. ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجين، هذه الطلقة الثالثة اللي ما يحق لها أن يرجعها إليه. فإذا له الحق في الثلاث، في ثلاث طلقات. قال يحق للحر أن يطلق، يملك الحر ثلاث طلقات، نعم في المجموع الكلها ثلاث طلقات. أما أن طلقها في طهر واحد ثلاث طلقات بلفظ واحد أو عدة، أنت طالق طالق طالق، أو أنت طالق بالثلاث، أو أنت طالق مئة، تعتبر هذه طلقة واحدة. الدليل على هذا ما رواه من مسعب بن عباس قال كان الطلاق على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، كان طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة. حق له يعني طلق ثم يرجع فيه استعجلها وأراد أن يوقع في الطلقات في وقت واحد، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، أي جعلها تقع. وهذا بالاتفاق بأنها طلاق محرم وهو طلاق بدعي، والمحرم لا يقع كما أنتم، إنه يقتضي الفساد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فكلمته الأولى أنت طالق هذه صحيحة ليست صحيحة، صحيحة، لكن الكلمة الثانية طالق ثانية ما تقع لأنها محرمة، والثالثة محرمة، فلذلك الأولى تقع والثانية والثالثة ما تقع. لو قال أنت طالق مئة، كلمة مئة هذه زيادة ما لها اعتبار محرمة، نقول أنت طالق هذه تقع، فلذلك تقع الأولى لكن ما تقع الثانية ولا الثالثة. وقالوا كذلك من الأدلة على أن الطلاق ثلاث لا يقع دفعة واحدة، بظهر حديث مسلم وأنه يقتضي البطلان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد. كذلك الدليل الرابع له أن إذا طلقها ثلاث طلقات في وقت واحد منعها من العدة والاستمتاع بهذه العدة في بيته والإنفاق عليها في العدة، فمنعها، لأن نقول أنت طالق بالثلاث وأوقعتها مع لا نفقة لها ولا سكنة ولا كسوة، أنا خلاص ما في سكنة لها بعد الطلقة الثالثة، ما في ما ينفق عليها، بينما في الطلقة الرجعية ينفق عليها، الطلقة الحق لا يرجعها فيها ينفق عليها، فهو أفقدها حقها من النفقة والسكنة غير ذلك، فما يحق له يمنعها. لذلك قال بأن هذا ما يقع لأنه منعها حقها وهذا حق من حقوقها. هذا من ناحية الطلاق الثلاث في حق الحر والعبد. العبد ما يدل إخواني على أن الطلقة الثالثة ما فيها سكنة ولا نفقة، حديث فاطمة تقيس عندما النبي صلى الله عليه وسلم بتها زوجها في الطلقة الثالثة بعد طلقة الطلقة الثالثة، بت النبي صلى الله عليه وسلم فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ما لها سكن، ما يسكنها زوجها، ما يعني يسكن على زوجها ولا نفق، فهذا يدل بأن الطلقة الثالثة ما لها نفق ولا سكنة، وهذا في الحق حرمها حق كما علمتم. أما طلاق العبد فإنه يملك تطليقتين، يملك تطليقتين فقط. مراه الإمام الشافعي سنة صحيح عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين. يعني العبد نصف الحر، مثل العقوبة نصف الحر كذلك الطلاق نصف الحر، وما فيه طلقة النصف فجعلها طلقتين. وصح كذلك، وصح عن زيد بن ثابت وعثمان بن عفان وأم سلمة وابن عمر نفس الشيء بأن العبد يحق له أن يطلق التطليقتين فقط، ذكرها بأسانيد بن حزم في محلاه، وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها لكن فيها عن عنة الجهود. فإذا تمت هذه الطلقات الثلاث لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها، لقوله تعالى الطلاق مرتان. ثم قال الله عز وجل فإن طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فلا يجوز للرجل أن يرجع زوجته إليه بعد الطلقة الثالثة، ولا يجوز أن يتزوجها إلا بعدة شروط، هذه تم ذكرها في مدرس السابق اللي قبله. لابد أن يعقد عليها رجلا آخر ويتزوجها، لقوله تعالى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. الشرط الثاني أن يجامعها هذا الزوج الجديد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك فيبني بها. الأمر الثالث يفارقها الزوج الجديد. الأمر الرابع تنقضي عدتها من الزوج الجديد. الأمر الخامس ألا ينوي بهذا التحايل، هذا الزوج الجديد ما ينوي التحايل، قصد بذلك أن يحلها للزوج الأول. فلم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح، ولا بد من أن يطأها. نعم.
ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل، هذه إحداها، وإذا طلق قبل الدخول لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وإذا كان في نكاح فاسد، وإذا كان على عوض.
نعم، يقع الطلاق بائن في أربع مسائل. أول، ما معنى البائن؟ قال بان الشيء عن الشيء انقطع، بان عنه انقطع، ولذلك تسمى العلاقات إذا انفصلت تسمى البين. ولكن الله عز وجل قال أصلحوا ذات بينكم، العلاقات الموجودة أصلحوها، التي انفصلت وانقطعت كانت تنقطع فأصلح، فذلك يسمى، هذا يسمى بين، لأن بان عنها أي ابتعد عنه انقطع. واصطلاحا البائن هي الفرقة كما يقال، وبينونة هي الفرقة بين الزوجين بانقطاع ملك الزوج، انقطاع ملك الزوج، حيث خلاص ما يكون للزوج ملك على زوجته، تنتهي ملكيته عن زوجته، فهو الفرقة بين الزوجين بانقطاع ملك الزوج. وينقسم الطلاق البائن إلى قسمين، بينونة صغرى وهو يستطيع الزوج أن يعقد عليها بعقد جديد بدون أن تتزوج من رجل آخر، ولكن بشروط الزواج الجديد لموافقتها ومهر إلى آخره. والبينونة الكبرى ما يستطيع أن يتزوجها إلا عندما تتزوج زوجا آخر. فهناك بينونة صغرى بينونة كبرى، ما هي البينونة الصغرى ما هي البينونة الكبرى؟ ذكر هنا البينونة الكبرى، قال هذه إحداها، هذا طلاق بائن، وهي بينونة كبرى، وهي بينونة كبرى، وأن يطلقها الطلقة الثالثة، فإن طلقها الطلقة الثالثة فلا يجوز له أن ترجع إليه أو يردها ولا أن يعقد عليها إلا إذا ما تزوجت كما علمتم بشروط السابقة، هذه بينونة كبرى. أما الباقي بينونة صغرى، قال وإذا طلق قبل الدخول بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وهذه بينونة صغرى، وهو أنه يطلقها قبل أن يمسها، تزوجها وعقد عليها قبل الدخول طلقها قبل أن يدخل عليه، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فما عليها عدة، وهي تعتبر بينونة صغرى. الآن يريد أن يرجعها، قال ما فيها أصلا انتهت العدة، كيف برجعها؟ تعقد عليها عقد جديد، تنتظر موافقتها، موافقة ولي أمرها، وتأتي بمهر جديد، كل الأمور هذه، فهي بينونة صغرى، فانتهت ملكيته منها، خلاص ما يملكها، وفرق بينه وبينه، فلا ترجع إليه إلا بعقد جديد، هاي بينونة صغرى. لما بينونة صغرى؟ لا يجاز له أن يعقد عليها مرة أخرى بدون أن تتزوج. ولكن لماذا سميت بينونة؟ انتهت ملكيته. الحالة الثالثة، إذا كان في نكاح فاسد، إذا كان في نكاح فاسد اللي هو تزوجها، يعني نكاح باطل، تزوجها زواج متعة، نكاح متعة أو نكاح شغار أو نكاح تحليل أو نكاح عدة، أو تزوجها وهي في العدة، أو تزوجها بلا ولي، فهذا نكاح مو صحيح، هذا نكاح مو صحيح. قال إذا فارقها بعد عقده الفاسد، فارقها، فلحق له قال خلاص أنا طلقتك بعد ما تزوجها متعة، خلاص الآن في حالة عدة رجعك، ما في مجال. نكاح شغار ثم طلقها، تزوجها بلا مهر بشرط أن لا مهر لها، ثم طلقها ولو أن جامعها، نكاح باطل وجماع زنا، لكن لو فرضا جامعها ثم بعد طلقها الحق لا يردها، ما في مجال، لان اصل النكاح مو صحيح، هذا نكاح باطل، كيف يردها؟ يحق لا يردها اذا كانت تلك الطلقه رجعيه، يحق لا يردها اذا كانت تلك الطلقه رجعيه، وهي ما تسمى طلقه لان نكاح باطل، فلذلك ما يحق لها ان يردها، لكن تأبين منه وتبقى فيها تبينونه، لكن هل تسمى طلقه؟ ما تسمى طلقه، ما يسمى زواج صحيح، صحيح أنها بانت من عدل لكن ما تسمى طلقة، وصحيح أنها هي طلقة ولكن بائن منه، وقد تكون بينونة بطلقة تكون بلا طلقة، لأن في الحقيقة زواج منه صحيح ولا تحل له في البداية، تزوجها بلا ولي زواج صحيح، ثم جامعها ثم طلقها بعد ذلك قال برد قال ما في مجال خلاص انتهى، أو تزوجها في حال العدة ثم طلقها قال خلاص الآن برد قال ما في مجال، الطلاق هذا باطل، النكاح باطل بالأصل، فالطلاق باطل ما اعتبار، هنا فرقة هنا وفرقة فيها بينونة، فهي بائن من بينونة، قالوا صغرى أي يستطيع أن يتزوجها بعقد جديد، يجوز أن يتزوجها بعقد جديد. الحال الرابع قال وإذا كان على عوض، ليسمى الخلع، أي فارقها على عوض من المال قدمته الزوجة للزوج من أجل أن يفارقها، وهذا يسمه الخلع. هل يسمى طلاق؟ اختلف العلماء في هذا، بعضهم سمى الخلع طلاقا وعده من ضمن الطلقات الثلاث. يعني لو فرض امرأة اختلعت من زوجها وفرض أن طلقها الطلقة الأولى ثم رجع ثم طلقها الطلقة الثانية ثم رجعت ثم بعد ما رجعت اختلعت من زوجها، قالت لهم أود هاك المهر فكني منك، وقدمت المهر وفرق بينهم، ثم اعتدت بحيضة فرضا وانتهت عدتها وحب يرجعها بزواج جديد، هل يجوز؟ بعضهم قال أبدا، هذه طلقة ثالثة، فما يجوز حتى تتزوج وتنكح زوجا غيره ثم بعد ذلك توفر شروط ثم بعد ذلك يتزوجها بعد الزواج الجديد من رجل آخر. بعضهم قال يجوز أن يتزوجها بعقد جديد. فاحتج بعضهم بما قال أبدا تسمى هذه، قال تسمى هذه طلقة، واحتجوا بحديث البخاري بأنها تسمى طلقة. عندما أتت امرأة ثابت بن قيس وأرادت أن تخلع نفسها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجه ثابت بن قيس قال اقبل الحديقة وطلقها. قال بعد حديث البخاري ما في مجال. قال الدليل الثاني قال لأنها مفارقة للزوج بعد العقد، لمن فارقت الزوج بعد العقد الصحيح إذن يعتبر هذا طلاق، هذه مفارقة. الدليل الثالث لأنها تعتد من عدة إذن تعتبر طلقة. الدليل الرابع قال هو مروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود، قال هذه أربعة أدلة وهذه كافية تعتبر طلاق. بعد عندكم حجة؟ خلاص انتهت الحجة. قال لحظة لا تستعجل، أولا تقول في حديث البخاري اقبلها وطلقها، الإمام البخاري رواه بسنده ثم ضعف الحديث وبين بأن هذه الرواية مرسلة وصحيحها مرسلة، ثم رواه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بفراقها وصحح البخاري هذه الرواية. الرواية الأولى اللي أسندها متصلة ذكر بعدها قال لا يتابع عليه، والصحيح ذكر نصحنا مرسل، وصحح البخاري المتصل بلفظ فارقها أو أمره بفراقها، أمره بفراقها. فأول هذا الدليل ما يعتبر دليل، بل النبي صلى الله عليه وسلم سماه فراقا لم يسمه طلاقا. أما لأنها مفارقة للزوج بعد العقد، قال هل كل مفارقة للزوج بعد العقد تعتبر طلاق؟ الفسخ ألا يعتبر مفارقة للزوج بسبب عيوب ولا بسبب كذا؟ ما يعتبر مفارقة للزوج بعد العقد، ما يعتبر هذا طلاق، فسخ ما يعتبر طلاق. قال لأنها تعتد من، قال خير إن شاء الله. وهل كل عدة يعتبر صاحبها؟ الأمة أما تستبرئ عندما يبيعها مالكها؟ تستبرئ بعدة بحيضة أو بكذا كذلك، فما تسمى هذه طلقة. لو زواج بشبهة، نكاح شبهة، هذا تعتد كذلك منه وما يعتبر هذه طلقة، هي شبهة. فمو كل شيء فيه عدة يعتبر طلاق وتعتبر طلقة. أما قولك لما نقول عن عمر وعثمان وعلي بن مسعود فالرواية ضعيفة كلها لا تصح، لكن في كتاب التحجيل تعليق على رواء الغليل أو التي لم يعلق عليها الشيخ الألباني وأتى أحد المشايخ فألف رسالة سماها التحجيل، وتتبع في الروايات التي لم يذكرها الشيخ الألباني فذكرها وأسندها وذكر صحتها وضعفها، فصحح رواية عن المسعود بأن عدها طلقة، ولكن حقا الرواية صحيحة فيها علتها. العلة الأولى ابن أبي ليلى، ابن أبي ليلى محمد بن أرهام بن أبي ليلى، وعده رجل آخر سمى عيسى، هذا مو عيسى من أبي ليلى، هذا ابن أبي ليلى ضعيف سيء الحفظ، صدوق سيء الحفظ، رجل ضعيف. ثم بعد ذلك هي رواية إبراهيم عن المسعود، هو جعلها إبراهيم عن علقم عن المسعود، اللي رواه عن علقم عن المسعود هذا رجل صدوق يهم، والثقات الأثبات وكيع وابن عيينة رواها عن إبراهيم عن المسعود، فهي رواية مرسلة، فهي رواية مرسلة وضعيف، السند فيه رجل ضعيف وهي رواية مرسلة. فقال ما فيه دليل أبدا، الأدلة كلها ما تصح. قال لكن اسمع الآن الأدلة. قال بعضهم بأنها ما تعتبر طلقة، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، واحتج بعدة أدلة. أولا أن الله عز وجل لم يسميها طلاقا ولم يسمي الخلع طلاقا. الدليل على هذا أن الله تبارك وتعالى قال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، وأن طلقها طلقتين. قال فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يجوز أن تفتدي نفسه، ما هذا الفداء؟ خلع. فلا جناح فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، من يتعدى حدود الله فأولئك هم الضالون. فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى في أي حق لك لا له طلقة ثالثة عند بعد طلقة ثالثة، بعد طلقتين وخلع له حق في الطلقة الثالثة. إذن الله عز وجل ما عدها طلقة، هذا الدليل الأول. أما الدليل الثاني قال هذا الدليل استدل به ابن عباس كما رواه الإمام أحمد بسند صحيح، إنه قال ابن عباس بعد ذكر هذه الآية وذكر هذا التفصيل قال فقد ذكر الله الفدية بعد الطلاق مرتين، ثم قال فإن طلقها فلا تحل لهم بعد، روح تزوجها. كان واحد جاي وطلق زوجته طلقتين ثم خلعت نفسها ويسأل الآن روح تزوجها، يحق لك أمامك طلقة ثالثة، ترد أمام الطلقة ثالثة ما تزوجت ما عندك إيه عند طلقتين إذا طلق طلقة واحدة ثم خلع ثم خلعت نفسها أمام باقي طلقات ثالثة وطلقتين فتزوجها بعقد جديد بدها طلقتين، لو طلقها طلقتين ثم خلعت نفسها ثم تزوجها بعد ذلك أمام طلقة واحدة. نعم. كذلك قال هو قول عثمان بن عفان أمر المخترعة أن تستبرئ بحيضة واحدة، لو كان طلاق تعتد ثلاث حيض لكن أمرها أن تستبرئ بحيضة واحدة، إذن فرق ما بين الخلع وما بين الطلاق. وإذا قال بعضهم ما هي عدة وإنما يسمى استبراء هذا. وفي رواية ابن عمر كان يرى بأنها طلقة ثم تراجع عن تسميتها طلقة وإنما عدها كقول عثمان رضي الله تعالى عنه. وسئل كذلك ابن عباس وابن الزبير في المخترع يطلقها زوجها قال لا يلزمها طلاق لأنه طلق ما لا يملك، قال لا يلزمها طلاق، فبعضهم يرى من هذا الدليل بأنها ما تسمى طلقة، وهو قول طبعا الإمام أحمد والشافعي بالإضافة إلى الصحابة المذكورين. إذن هاي الآن الأحوال الثلاثة، إذن البينونة الكبرى اللي هو بعد الطلقة الثالثة، والبينونة الصغرى سماها طلقة بينونة صغرى متى؟ إذا طلقها دون أن يجامعها دون أن يمسها، وأما المخالعة سمى بينونة لكن ما تسمى طلقة، وفي عقد فاسد بعضهم يسميها بينونة ولكن ما تسمى.
وما سوى ذلك فهو طلاق رجعي، يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة، لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. والرجعية حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب القسم.
نعم، غير هذه الطلقات تسمى طلقات رجعية أو تسمى طلقة رجعية، يعني يطلقها ويجوز أن يرجعها إليه خلال فترة العدة، يجوز أن يرجعها إليه، فيملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة، لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فيها الطلاق مرتان، فإمساك معروف الله عز وجل قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في هذا الطلاق، الطلقة الأولى بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية يجوز أن يرجعها إليه، أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. قالوا رجعية حكمها حكم الزوجات، لكن ما عرفنا الخلع يحق لي يرجعها ما يحق لي يرجعها في العدة يتسبع، قال ما أصلا ما تسمى عدة استبراء وما يرجعها. والرجعية حكمها حكم الزوجات، أي إن طلقها طلاق الرجعية الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية ينفق عليها ويسكنها ويلبسها وينظر إليها، ويقول محرم ينظر إليها من فوق إلى تحت، ينظر إليها ما زالت هي زوجته وما زالت هي في ملكه، ولو مات ترثه ولو ماتت هو يرثها ما زالت في ملكه، فحكمها حكم الزوج إلا في وجوب القسم، ما يجب أن يجعل لها يوم ينام عندها ويطلقها، يمكن عند الثلاث زوجات الثلاث بينما ما يبات عندها ليطلقها، وإن اعتدت تعتد في بيت زوجها ثم ما يبات عندها ما يبات في فراشه، قد يبات في نفس البيت على غرفة ثانية ما يبات في فراشه لأنه مطلقه. ورجعت حكمه حكم الزوجات إلا في وجوب، ما الدليل أنه يجب على أن ينفق عليها ويسكنها؟ الله تبارك وتعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ثم قال الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعة عليه ينفقها يسكنها ثم ينفق لينفق ذو سعة من سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، فهي الطلقة الرجعية ينفق عليها ويسكنها كلها الأمور. نعم.
والمشروع إعلان النكاح والطلاق والرجعة والإشهاد على ذلك، لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وفي الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه الأربعة إلا النسائي.
نعم، قال مشروع إعلان النكاح، إذا تزوج أن يعلن النكاح، ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعلان النكاح، لكن هل يجب عليه أن يشهد على نكاحه؟ ما في دليل أنه يجب أن يشهد على نكاحه. الحديث الوارد فيها ضعيف، فيه ضعف، والزيادة هذه هي صحيح، قال يشهد رجلين أو كذا بشهادة رجلين مو صحيح، وأنه فقط يعقل مع وجود ولي الأمر وموافقته ويعقل، لكن ما يحتاج إلى شهادة رجلين، الأمر رح خلاص أمرنا بالإعلان والإعلان فوق الرجلين، تزوجت خلاص ما حاجة الآن إلى، لكن يجب أن يعلم بالحديث. قال وإعلان الطلاق والإشهاد على ذلك، طلقها لابد من أن يعلن الطلاق ويشهد على الطلاق. قال ما الدليل أنه يشهد على الطلاق؟ يعلن الطلاق نعم، قال أشهد ذوي عدل منكم، قال هذا ما ورد في الطلاق. قال الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن، أنهم طلقها وخالص بلغت أجلهن، المقصود إذا بلغن أجلهن انتهت، فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. بلغن أجلهن أي وصلت إلى نهاية العدة الآن، كان ممكن تصل نهاية العدة وتنتهي عدتها خلاص، فأمسكوهن بمعروف بحق الرجاء أو فارقه أو تتركه. هل تحتاج أن تترفض ترفضا ثانيا في الطلاق؟ لا، أو فارقون أي تركها حتى تنتهي عدتها، أو فارقهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. إذا فارقها الكل راح يعلم، الكل راح يعلم بأن قد فارق خلاص، لأن الآن راحت بيت أهلها وراحت بيت أهلها وانتهى وانتهت عدتها، وراح هناك تتزوج مرة ثانية، يا جماعة اللي بتزوجها يتفضل. فهنا الكلام عن مو عن الطلاق، عن عندما تلفظ بالطلاق يشهد الناس، ولك انتهاء العدة خلاص. فلذلك عند الطلاق ما يقول طلقتها يا فلان تعال اشهد أني طلقتها، لا ما يحتاج إلى هذا. ما تتكلم عن التلفظ بالطلاق، لما تكلمت عن انتهاء العدة. فلذلك قال بأن هذه الآية المقصود بها الإشهاد على الرجعة، امسكونا حبيت ترجعها خلال فترة العدة تشهد على رجعتها ولا بد. قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، فالآية تدل على وجوب الإشهاد في الرجعة، لكن ما تدل على وجوب الإشهاد عند الطلقة. لكن إذا فارقها بعد ذلك وانتهت العدة، طبعا نحتج بهذا على أنه يجب أن يشهد بأن قد انتهت عدتها. قال خلاص حصل إعلان، أصل الناس بعد ما ذهبت بيت أهلها تهر الأمر بأنها قد طلقت، فما يحتاج حتى إشهاد اثنين لأن أعداد كبيرة شهدت بطلاقها. وبعضهم يقول لا، بل لابد إذا انتهت العدة تشهد، ويحتج بهذه الآية. و ما في معنى فعلا يحتج بها، ربما ولو ان الشيخ السامي يقول بانها المقصود فيها الرجعه، لكن ممكن يحتج بها الايه حتى كذلك بالفراق. واذا شهدوا اكثر من واحد خلاص هذا يكفي. روى ابو داود عن مطرف ان عمران بن حصين سئل عن رجل يطلق امراته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، طلقها ثم خلفت في العده رجع اليه، ما شهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعود. قال بعض المقصود بهذا، أولا قال الحديث هذا من طريق جعفر بن سليمان وهو صدوق في الرقائق والزهديات، أما في غير هذا ما يرى الاحتجاج به في الأحكام، فقط في الزهديات والرقائق نتكلم فيه كام كثير. قال بعضهم حتى أخذ يسب أبو بكر وعمر، قال يا رب ان هذا يعني مره واحده ما اصف فيها حتى يسب ابا بكر وعمر رضي الله تعالى. بعضهم يرى ما تؤخذ برواياته، وبعضهم يرى تؤخذ في الزهديات، يعني ما قصد ابا بكر وعمر، قصد له جاران سميان بابا بكر وعمر. قال بعض بل روى بعض الروايات فيها مثالب، بل فيه سب لمعاويه رضي الله تعالى عنه، يعني في سب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويروي في هذه الروايات. لذلك قال إذا رأيتم معاوية على المنبر فلعنوه أو كذا. فإذا بعضهم قال بأن هذا خبيث، بعضهم قال فإذا هو حمار، تبين بأنه حمار اسمه أبو بكر وعمر، فبعضهم تعلل قال بأنه ما قصد هذا، قصد جارين. وروى له مسلم بعض الروايات فيها الزهديات والرقاء، فقال روايها ما تصح. فقال لهم لو صحت، قال المقصود بهذا أشهد يعني إذا أردت أن ترجعها راح تشهد على رجعتها. كيف تشهد على رجعتها بدون أن تشهد على طاهر؟ تقول لابد أن تقولها أرجعت، أرجعت على ماذا؟ طلقت أنت؟ قال نعم، تشهد أنك طلقتها ثم أرجعت. هذا المقصود عند الرجعة. قال لكن في قوله طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، وقال لم يشهد على طلاقه، قال طلقت لغير سنة، أي ما أشهدت الناس على هذا الطلاق. قال كل رأيها ما أصلا وصحت يحتج بها بعضهم على وجوب الإشهاد أو على الإشهاد. ولو أن الشيخ السامي تيمية يقول هذا خلاف الإجماع، الإشهاد على الطلاق، يعني من قال بأن الطلاق لا يقع إلا بالإشهاد يقول هذا خلاف الإجماع، بإجماع الأمة بأن الطلاق واقع حتى لو المشهد، وخلاف الكتاب والسنة. ولم يقل أحد من العلماء المشهورين بأن الطلاق هذا لا يقع بعدم الإشهاد، بل الطلاق يقع حتى لو المشهد. لكن بعضهم يرى وجوب الإشهاد أو لزوم الإشهاد، لكن الآية ما تدل على هذا. اللهم إلا هذه الرواية عن عمران بن حصين، وهذه الرواية كما علمتم فيها شيء من الكلام. فلذلك الإعلان عن النكاح نعم، والإشهاد عليه كما علمتم ما فيه دليل. أما الطلاق يشرع الطلاق ما فيه دليل من هذه الآية، ولكن قال كيف ربما يرد له، ربما يرد له يطلقها ثم يرجع له، فكيف قال عليه أن يأتي بالشهود على الإرجاع؟ فخاف من ماذا؟ قال ربما طلقها وما أعلنها. قال لابد من إعلامها، لها أمر متعلق بها، لا بد من إعلام بأنها قد طلقها حتى تحسب عدة وحتى تحسب تعرف هي. وإذا علمت بهذا خلاص انتهت، وهي راح تروح بتهلا وراح يعلم الناس بهذا. أما الرجعة لا بد من الإشهاد لدلالة الآية، وإذا أشهد يعتبر قد أعلن. نعم، فهنا في مثل حالات هذه الثلاث يعتبر هذا واقع. إذا قال تزوجتك على ضحك وعلى هزل وقال قد قبلت يعتبر خلاص واقع. واحد قال لآخر قال زوجني ابنتك، قال زوجتك إياها على ضحك، فهل يقع هذا؟ نعم قال يقع. وهذا حصل عندما حصل مثل الأحوال هذه، كانت عند بنت صغيرة ما بلغت، طبعا إذا بلغت لابد من إذنها، ما ينفع قول الأب قد زوجتك إياها بدون إذنها، ما يقع الزواج هذا. إذا ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينها وبين زوجها عندما زوجها أبوها دون إذنها. أما إذا لم تبلغ ما يحتاج إلى إذن البكر. وبنت صغيرة عمرها 6 سنوات قال بتزوجها، زوجني بنتي، قال زوجتك يعني على ضحك. قال بعد فترة بعد 15 سنة قال عطني بنتك، قال زوجتني اياها فهمت، قال زوجتي كانت صغيرة عمرها 2 سنين قلت لك زوجني بنتك خلاص عندما انولدت تزوجني قلت خلاص زوجتك. اضحك معاك فعلا اذكر اضحك معاك، ما في ضحك، هذا زواج، أعطني يا قال أعوذ بالله تضحك، قال ما في ضحك، أنت تلفظ لو ما تلفظ، قال تلفظ بس على ضحك، قال لا هذا واقع الحديث هذا. فالشاهد من هذا مسألة الطلاق ومسألة النكاح تقع فيه ولا تتوقع من الهزل، ما يمشي الهزل، فيتقع مثل هذه الأمور. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عد في هذا النكاح والطلاق والرجع، كيف لو أرجع زوجتي حتى لو ضحك يعتبر أرجعه، ولو هزل يعتبر أرجعه. قصد الكلمة وما قصد النتيجة خلاص تتحقق النتيجة. قصد الكلمة، قصد كلمة القذف، ما قصد خلاص تلفظ بالقذف إذن يقع مثل هذا.
وفي حديث ابن عباس مرفوعة إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه ابن ماجة.
نعم، ماذا يقصد الشيخ بهذا الحديث؟ يقصد الشيخ بهذا الحديث إن الله وضع عن أمتي الخطأ، أي ربما الإنسان يتلفظ بالطلاق خطأ فما يقع طائفة، إذا خطأ كما علمت إذا أخطأ وتلفظ خطأ ما يقع، أو أكره على الطلاق أجبر على الطلاق دون أن يريد الطلاق، يعني قال إما أن تطلق وإلا سرى نفعل بك ونفعل بك ونفعل بك أجبر، فهنا يطلق لكن ما يقع الطلاق مكره على هذا. كذلك نفس الشيء من ناحية النكاح، بالخطأ قال أنكحتك وما قصد الكلمة، بالخطأ خرجت منه ما يقع هذا النكاح. أو أكره على الزواج، قال لم تزوجها ترى كذا وكذا يفعل، فزوجها مكره ما يقع هذا الزواج لأنه أكره أقل ما استكرهه عليه. الحمد لله رب العالمين.